أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعتذر إليكم عن تأخير هذه الدقائق، حيث لم يكن النت يلتقط البث المباشر. أعمل بث مباشر وأنتظر فأنتظر ثم أنتظر، ثم أغلقت الهاتف وفتحته. المهم يسر الله الأمر بعد مضي هذه الدقائق، والحمد لله رب العالمين. هذا درسنا 55 إن شاء الله تعالى بعد 100، في مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع الباب 13، باب بيان كثرة طرق الخير. بيان كثرة طرق الخير، ونحن فيه مع الحديث 32 بعد 100 من الكتاب، والسادس عشر من الباب، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. الحديث الأخير الذي شرحناه في اللقاء السابق، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الله أكبر. وها نحن في شهر شعبان، شهر ميزانية العام، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، شهر يغفل فيه كثير من الناس، شهر هو الختام للسنة فيما يرتبط بميزانيتها ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. ويتناسب هذا مع الباب الذي نحن فيه، باب بيان كثرة طرق الخير. وبفضل الله تبارك وتعالى ذكرت لكم عددا من الأحاديث في كثرة طرق الخير، كم هي سهلة وكم هي ميسورة على من يسرها الله عز وجل عليه. وآخر ما ذكرنا، ولا أريد أن أعود كثيرا لأذكر بما ذكرته في هذا الباب، فذكرنا من هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواية مسلم. وإلا فقد تكررت كلمة ذلكم الرباط في أكثر من رواية: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، مرتين أو ثلاث. سبق شرح هذين الحديثين العظيمين، ويأتي في تتمة هذه المعاني العظيمة وبيان وجوه كثرة طرق الخير قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. والبردان هما الصبح والعصر، هما الصبح والعصر، أي صلاة الفجر وصلاة العصر. وسميت هاتان الصلاتان بالبردين لأن صلاة الفجر تقع في أبرد ما يكون من الليل، وصلاة العصر تقع في أبرد ما يكون من النهار بعد الزوال. من صلاهما دخل الجنة، يعني حافظ على هاتين الصلاتين في وقتيهما مع إقامتهما. والمسلم مطالب بأن يحافظ على كل الصلوات، حافظوا على الصلوات. والصلاة الوسطى: وقوموا لله قانتين. الصلاة أفضل أعمال العبد بعد التوحيد، وهي عمود هذا الدين الأوسط. وببقاء هذا العمود يبقى الدين، وبسقوطه يضيع الدين. إلا أن هذه الصلوات بعضها أفضل من بعض. سبحان الله، سنة التفاضل مضطردة في كل شيء، فقد فضل الله بعض المخلوقات على بعض، وبعض الأنبياء على بعض، وبعض الرسل على بعض، وبعض الزمان على بعض، وبعض المكان على بعض. وكذلك فضل بعض الصلاة على بعض، فقوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات هذا عموم، والصلاة الوسطى هذا خصوص، وذكر الخاص بعد العام يفيد مزيد اختصاص ومزيد فضل لهذا الخاص، ذكر الخاص بعد العام لمزية وأهمية في ذلك الخاص. كقوله تعالى قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال من بين الملائكة، لكن ذكر جبريل وميكال بعد ذكر الملائكة عموما هذا يقال فيه ذكر الخاص بعد العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص. وربنا عز وجل حين يقول حافظوا على الصلوات هذا عموم، والصلاة الوسطى هذا خصوص، وذكر الخاص بعد العام يفيد مزيد اهتمام بذلك الخاص. والصلاة الوسطى لا تخرج عن هذا الحديث الذي بين أيدينا، من صلى البردين دخل الجنة. بعض العلماء قال الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وبعضهم قال صلاة العصر، وغير ذلك قد قيل. وعندي أن المسألة مفروغ منها بتحديد النبي عليه الصلاة والسلام لها في يوم الأحزاب، ولم تكن صلاة الخوف قد نزلت، وشغل صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق في وقت داهمت الأحزاب فيه المدينة وقد اقتربت، فأخروا الصلاة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن للصلاة، قيل أخرت صلاة العصر إلى المغرب إلى العشاء، فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم إلى الصلاة قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا يدعو على المشركين، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، يعني حتى خرجت عن وقتها ودخل في وقت المغرب أو العشاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يولي صلاة العصر أهمية خاصة في المحافظة عليها في وقتها والتعجيل بها في وقت الغيم أو في يوم به غيم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام لمن أخر صلاة العصر عن وقتها تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وهذا في الناس الآن كثير، من رجع من عمله مجهدا فنام، ومن رجع جائعا فأكل، ومن شغل بمشاهدة تلفزة فيلم ولا مسلسل، ومن قدم أمر بيته وأولاده على أمر الصلاة، أو جاءه ضيفان فشغل بهم، كثير ممن ينشغلون عن صلاة العصر ربما في وقت العودة من العمل مع زحام الشوارع، ويظن أنه سيستغرق نصف ساعة وإذا به يأخذ ساعة وساعة ونصف، ويضيع وقت الصلاة ويصلي الصلاة في آخر الوقت، صلاة العصر تضيع، وأكثر منها ضياعا صلاة الفجر، سائل المساجد عن صلاة الفجر. في مساجد لا تزال بفضل الله ممتلئة بالمصلين، عدد من الصفوف، يعني بضع صفوف مثلا من 3 إلى 9 في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن سلهم وقت الفجر هل يكتمل الصف الأول؟ وهو ذات المسجد وذات الحي وذات الناس، لكن كأن الناس فرضت عليهم 4 صلوات. في من يحافظ على 4 صلوات في أوقاتها وفي جماعاتها، لكن ليس منها الفجر، الفجر يضيع، الفجر يضيع، يضيع بسهر الناس، إفراط في السهر، ويضيع بمعصية الناس، والمعاصي تقيد عن الطاعة، فمن أفرط في المعصية تجده لا يستطيع أن يصلي قيام الليل، وتجده لا يستطيع أن يستيقظ للفجر ويسمع الأذان ويشغل المنبه ويقوم يطفي المنبه وينام، جسمه مكسر لم يأخذ حظه في النوم، أو قيدته خطاياه الجانب المعنوي الذي لا يكاد يراه، سهر على المواقع، على التلفزيون، على كذا على كذا. الله الذي جعل لنا الليل لباسا والنوم سباتا ولا فراط في السهر، يضيع قيام الليل، قيام الليل سنة ويضيع فضلها مع ما له من عظيم الفضل، لكن يضيع الفجر، وإن قام يدرك قبل الشمس، وإن صلى صلى في البيت. إنا لله وإنا إليه راجعون. وغالب حال الناس لا يستيقظ إلا الوقت الذي سيذهب فيه للعمل، الوقت الذي يريد فيه العمل يستيقظ، وربما من الليل ضبط المنبه على الساعة مثلا 6 أو 7 على قدر ما يصحى ويلبس ويفطر وينقر الفجر، ينقر الفجر ركعتين نقرا، يخطف له ركعتين ويجري عشان يدرك المواصلات وعشان يروح الشغل وعشان البصمة وعشان يوقع قبل ما يوقع عليه جزاء. آه على حالنا وحال أمتنا، كثير من الناس لا يصلون كل الصلوات، لكن حتى الذين يحافظون على الصلوات تضيع منهم صلاة الفجر وتضيع صلاة العصر. لذلك خصهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالذكر. نعم، فقال: من صلى البردين دخل الجنة، هما صلاة الفجر وصلاة العصر، والمحافظة على هاتين الصلاتين وإقامتهما من أسباب دخول الجنة. لا، ليس هذا فحسب، ليس هذا فحسب، بل كما يكونان من أسباب دخول الجنة يكونان من أسباب رؤية الله عز وجل. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الله، نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله. صلاة الفجر، لك أن تتخيل سنتها، سنتها سنتها ركعتي الفجر السنة الخفيفتين، صلاة تقرأ فيهما بالفاتحة والكافرون والفاتحة والإخلاص. وكما قال سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخففهما جدا قياسا إلى الفجر الفريضة. سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالفريضة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر أخف ركعتين تصليهما في اليوم والليلة، إما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة، وإما بآيتين قرأهما النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في سنة الفجر، وهما في سورة البقرة قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله ومنزل إلينا ومنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والآية الثانية في الركعة الثانية من سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا الله، كان من بين الأحاديث اللي في سنة الفجر حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخففهما جدا، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. شيخي الشيخ عبد الحق بن عبد اللطيف السهاجي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وسكنه فسيح جناته وألحقه بالنبيين الصديقين والشهداء والصالحين في الرفيق الأعلى وفي الفردوس الأعلى، وجدته في الأجندة التي يعطينا الدرس منها بعد أن ذكر الحديث وذكر أمامه خاء ميم يعني رمز البخاري ومسلم عمل علامة إكس. تعجبت، حديث في البخاري ومسلم والشيخ عمل عليه إكس، يعني لا يقوله للناس. سألت شيخي رحمه الله، شيخنا لماذا هذه العلامة أمام هذا الحديث؟ قال يا عمر، أنت ترى عجلة الناس في الصلاة؟ قلت نعم. قال خشيت إذا ذكرت هذا الحديث أمام الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخففهما جدا، إنه يطلع لواحد مجنون أبص لقيه بيصلي هذه الصلاة أو هاتين الركعتين كالمجنون ينقلها نقر الغراب وينبشها نبش التراب، فخشيت الفهم الخاطئ عند العوام والجهال فتركت الحديث على الرغم من صحته وأنه متفق عليه. سبحان الله، وهذا نوع من الفقه، هذا لون من الفهم عجيب وعظيم. حديث في البخاري ومسلم لكن إذا فهمه الناس خطأ يمكن السكوت عنه والاستعاضة عنه بغيره. الله أكبر. ومحل الشاهد هنا أن سنة الفجر خفيفة قياسا إلى صلوات المفروضة أو إلى الصلاة صلاة الفجر بعدها التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيلها، أطول صلاة هي صلاة الفجر، يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 أو 200 آية. ما هو إلى 100 يعني سورة كسورة الكهف 110 آية، أو 200 كسورة آل عمران. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر بمثل هذا، وإذا خفف يقرأ سورة المؤمنون، يقرأ سورة النور، الفرقان. أخف من هذا، يعني أخف ما قرأ به عليه الصلاة والسلام في الفجر أنه قرأ بسورة قاف. أنا أستطيع أصلي النهاردة بالناس بسورة قاف في الفجر؟ لا إله إلا الله. في السفر ممكن ورد التخفيف أكثر من هذا، إنه النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الفجر بالزلزلة، لكن حتى لا نذهب بعيدا، سنة الفجر الخفيفة كيف بيّن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني كل من ركعة الفجر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذا كانت هذه السنة فكيف الفريضة؟ الفريضة خذ عندك، أنه من صلى الفجر فهو في ذمة الله. يا الله، في ذمة الله، في حفظ الله وكنفه ورعايته. إنك تصلي الفجر تحافظ على الصلاة وفي جماعة وفي مسجد تقيم الصلاة. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. ذكر أيضا الحديث عبدي صل لي أول النهار أربعا أكفك آخره. قيل في هذا الحديث يراد به ركعتي الفجر السنة والركعتي الفجر الفريضة، وقيل بل هم سنة الضحى، تصلي الضحى أربعا، الضحى أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها إلى ثمانية اثنتي عشر أو أكثر أو أقل، لكن قيل خيرها وأولاها يعني استمرارية أن تصليها أربعا. فقيل هل هذا هو المراد أو ذاك؟ الأمر محتمل. صلاة الفجر أنت في ذمة الله، ثم بمحافظتك على صلاة الفجر مع العصر يأتيك هذا الثواب، من صلى البردين دخل الجنة. ثم يأتيك هذا الفضل العظيم، إن المسألة لا تقف عند دخول الجنة بل إلى رضوان الله عز وجل وكرمه ومزيده. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، والحسنى هي الجنة والزيادة رؤية الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم اجعلنا منهم. فيقول عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. إنكم سترون ربكم، السين للمستقبل. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني لا تقع الرؤية في الدنيا، وما وقعت لأحد لا لنبي ولا لغيره. الرؤية مناما واردة وجائزة، وتقع للأنبياء ولغيرهم، وقد وقعت للنبينا صلى الله عليه وسلم، وذكرت لغير الأنبياء في أحاديث لم ترق إلى درجة الصحة، قصة الإمام أحمد وقصة أحد القراء السبعة السلمي. في المنام ممكن، كما أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام تقع مناما ولا تقع يقظة، ومن قال إنها تقع يقظة فقد أبعد ولا دليل له. ونحن هنا مع رؤية الله عز وجل: إنكم سترون ربكم، هذه رؤية تقع في الآخرة ولا تكون في الدنيا. إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وصح فيها الدليل أنه في رؤية في أرض المحشر المرتبطة بعلامة الساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في معرض الحديث عن العرض على الله عز وجل وكذا: فيكشف ربنا عز وجل عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ولا يسجد كل منافق ومنافقة، لا يستطيع. تصلب ظهورهم كصياصي البقر ويخرون على قفاهم. ثم يفصل الله عز وجل بين المؤمنين وبين المنافقين، فيجعل للمؤمنين نورا يمشون فيه، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. أعوذ بالله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فهذه رؤية ثابتة في أرض المحشر، وعلى خلاف من تأولوها، على خلاف من تأولوها، ونحن لا نتأولها بل نقول برأي السلف الصالح فيها. أما على وجه القطع واليقين فالرؤية لله عز وجل، رؤية الله عز وجل لأهل الجنة، لأنه أفضل نعيم أهل الجنة رؤية الله تعالى، كما أن أكبر نوع من العذاب لأهل النار الحجب عن رؤية الله عز وجل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نعوذ بالله، وهذا من أشد ما يقع عليهم بخلاف العذاب الحسي والمعنوي. أما أهل الجنة فأفضل صور النعيم أنهم يرون الله عز وجل. من أسباب رؤية الله عز وجل صلاة الفجر وصلاة العصر. يا الله، المحافظ على الصلاتين في مواقيتهما بجماعتهما بخشوعهما بطمأنينة فيهما. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، هذا فيه تشبيه رؤيا برؤيا وليس تشبيه مرئي بمرئي. تشبيه هنا تشبيه رؤيا برؤيا، الوضوح، كما ترون القمر ليلة البدر يعني وسط الشهر التمام اسمه البدر، ليلة النصف قمر 14، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، وفي رواية لا تضارون، تضارون لا تضامون ولا تضارون في رؤية، يعني ليس بينكم وبينه غمامة ولا سحابة ولا غبش ولا شيء يحول دون الرؤية. إذن هي تشبيه رؤية برؤية وليس مرئي بمرئي. نحن لا نشبه الله عز وجل بشيء من مخلوقاته، مهما كان القمر، يعني الإنسان ممكن يشبه إنسانا بالقمر من باب المجاملة، لكن الله عز وجل أعظم من ذلك وأعز وأجل. فإذا نقول تشبيه رؤية برؤية وليس تشبيه مرئي بمرئي، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكنكم ترونه رؤية حقيقية مؤكدة كما يرى الإنسان القمر ليلة البدر، وإلا فإن الله عز وجل أجل وأعظم من أن يشابهه شيء من مخلوقاته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعت ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل غروبها فافعلوا، يعني بالتي قبل طلوع الفجر، يعني بالتي قبل طلوع الشمس الفجر، والتي قبل غروبها العصر. ولعلها إشارة إلى قوله تعالى سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، في الآية الأخرى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وبعض العلماء فسرها على صلاتي الفجر والعصر، وبعضهم أخذها على ظاهرها بأنها ذكر وتسبيح يراد به ذكر أذكار الصباح وأذكار المساء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وأجاز العلماء القضاء لمن لم يتم أذكاره قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كما تقضى الصلوات. فالتي قبل طلوع الشمس هي الفجر، والتي قبل غروبها العصر، فهاتان الصلاتان هما أفضل الصلوات، وأفضلهما صلاة العصر لأنها هي الصلاة الوسطى التي قال الله تعالى عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وهذه منقبة لصلاة العصر تقابلها منقبة لصلاة الفجر، قول ربنا عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر صلاة الفجر، فيعبر عن الصلاة بالقرآن وعن القرآن بالصلاة. ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، وهنا قال وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الرحمن. يا الله. وعندك مثل حتى الفجر مع أفضليته، في أفضلية لفجر الجمعة خاصة، في أفضلية لفجر الجمعة خاصة، لكن فجر الجمعة غير مفضل بسجدة التلاوة. بعض الناس يظن أن فجر الجمعة يفضل على غيره بسجدة التلاوة التي تقرأ في سورة السجدة. لا، إنما سنة النبي عليه الصلاة والسلام في فجر الجمعة يقرأ بسورتي السجدة والإنسان كاملتين، وإن لم تفعل فقرأ غيرهما حتى لا يتوهم الناس أن الفجر مفضل بالسجدة. وذلك جل المساجد على أنه يقرأ آيتين قبل السجدة وآيتين بعدها ويكتفي بهذا. ومن لم يحفظ سورة السجدة يبحث عن أي آية في القرآن فيها سجدة فيقرأها في فجر الجمعة. هذا يذكرني أياما كنت طالبا وصديق لي أخذني إلى قريته أصلي بهم الجمعة، فسافرنا ليلة الجمعة وصليت بالناس الفجر. فأنا في قرية رأيت أني لا أستطيع أن أصلي بالناس بالفجر في الفجر بالسجدة والإنسان كما كنت أفعل مثلا بالطلاب في المدينة الجامعية، لأنهم طلاب علم ويتفهموا الموقف ويحبوني ويحبوهم. لكن الناس دول أول مرة أروح لهم أقرأ الفجر وأقرأ في صلاة الفجر بالسجدة والإنسان كاملتين؟ لا. طب تقرأ يا عمر زي ما كنت بتسمع الناس في القرية عندنا آيتين كده قبل السجدة وآيتين بعديها. طب ما دي أنا تعلمت إنها بدعة، وظن الناس أن فجر الجمعة مفضل بسجدة مصيبة مشكلة، إنما هي العبرة إن السورة فيها سجدة والمراد بها القراءة، مراد بها سورة السجدة والإنسان. أنا قلت خلاص أقرأ بسورتين أخريين، فعدلت عن سورتي السجدة والإنسان إلى سورتي الفجر والبلد، حاجة كده تبقى يعني معقولة مع ناس في قرية. ولم أقرأ القنوت أو لم أقل القنوت بعد الرفع من الركوع كعادة أهل البلد الذين دائما يقنطون في الفجر. وأنا عندي القنوت له حكم آخر، الأمر فيه واسع لكن لا نلتزم القنوت في الفجر، وإن كان هذا يعني عند الشافعي من لوازم الفجر حتى من تركه يسجد للسهو، وهذا يعني مرجوح وليس راجح. ففوجئت بعد التسليم من الصلاة واحد يقول في المسجد: لسجدة ولا قنوت، ضيعت الإسلام منك لله. شر البلية ما يضحك، إن لله وإنا إليه راجعون. أهو دي مر عليها ما يزيد على 40 سنة وأنا لازلت أذكرها، لأني كنت دون 20 من عمري، يعني وأنا عندي 19 سنة في أولى كلية الدعوة هذه. وشوفوا سبحان الله، نسأل الله أن يحسن لنا خاتمة، اللهم احسن خاتمتنا أجمعين. يا رب نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق. كان في لفظة جاتني في التعليقات تقول عن سنة الفجر المشقشقتان، وأنا ما يعني جديد علي، يا ريت يبقى في تفسير لهذه الكلمة. فمحل الشاهد إخوة خواتي الكريمات، أخوي الشيخ علي النهاردة مريض، الله يشفيه وعافيه، اللهم اشفيه وعافيه، لا ينقطع عن الدرس إلا إذا أصابته هذه الحمى التي تنتابه، حمى يسمونها البحر المتوسط، فهو لا يغيب عن الدرس إلا لهذا. أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وأن لا يشغلنا عليه. يا رب اشفيه وعافيه واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وموتى المسلمين يا رب العالمين. فالصلوات لها مناقب يختلف بعضها عن بعض، فهنا المنقبة لصلاتي الفجر والعصر، قول عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، والمراد صلاهما على الوجه الذي أمر به، وذلك بأن يأتي بهما في وقتيهما. وإذا كان من أصحاب الجماعة كالرجال ولا عذر له فليأتي بهما مع الجماعة، وليس على النساء جماعة ولا مسجد، لأن الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، ولا يحل لرجل أن يدع صلاة الجماعة في المسجد وهو قادر عليها. وهذا من معنى من صلى البردين دخل الجنة، على ما في قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، من امتثال أمر الله في الصلاة والمحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها التي لم تبنى إلا لها، مع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها. هذا بعض معاني أقيم الصلاة، مراعاة شروط صحة الصلاة التي يندر توفرها كاملة عند الناس، خاصة شرط ستر العورة مختل بنسبة تصل ل90% عند الرجال والنساء، المرأة يبدو منها أكثر من الوجه والكفين، لا صلاة لها، تبدو خاصة الشعر، الرقبة، الأساور في الإيدين، الخلخال في الرجلين، مشط القدم، ثياب خفيفة، ثياب ضيقة، بتصلي ببنطلون، الخمار خفيف لأنه الدنيا صيف والدنيا حر، كل ده يعني شرط ستر العورة غير متوفر. وعندك شرط ستر العورة غير متوفر عند الرجال، لأنه ستر العورة اشترطوا ستر اللون وستر الحجم. طب اللي لابس جلابية خفيفة وظهر لونه للفخذين يبقى لن يستر عورته، لابس بنطلون ضيق يجسم العورة وخاصة المغلظة قبل ودبر ما ستر العورة. وهذه عمت بها البلوى، يا أخي عمت البلوى ولبست الناس بنطلونات ولبست الضيق. اجعل لصلاتك ثيابا، البس فوق البنطلون الضيق هذا شيئا آخر، وسع البنطلون شوية. شو صحة الصلاة؟ علم دخول الوقت، طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وطهارة الثوب والبدن والمكان وستر العورة واستقبال القبلة، وتحقيق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. مين اللي بيصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي؟ يا الله يا الله. شفت المعاني العظيمة اللي بتغيب عننا عشان يتحقق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. أختم في الدقائق المتبقية مع تعويض الوقت الضايع في أول المحاضرة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث 33 بعد 100، 17 في الباب، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. الله أكبر، كثر خير الله وطاب. الحمد لله الحمد لله. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. أمي الله يعطيها الصحة والعافية، طولة العمر، حسن العمل مع حسن الختام، تحافظ على كثير من الصيام في رجب وشعبان، هذا العام شوية بعافية صر الصوم. يا أمي يا أمي، والله ما عليك، لو جاء رمضان وهو فرض، ربنا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الشهور الفاضلة دي يا ابني نصوم شفه. أيوة يا أمي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيح. وأحاول أهو يعني، خلاص هي صدق رسول الله عليه الصلاة، خلاص أعمل كده، لكن لا، صعبان عليها وإنها ما تصومش. الله يشفيها وعافيها ويشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعنا جميعا على الطاعة يا رب العالمين. أنا واحد من الناس لما كنت مريضا بفيروس سي كبدي، وربنا عفاني منه والحمد لله وشفاني، له الفضل وله المنة، من قبل 5 سنين، قعد معايا سنوات ما كنت أحافظ على صلاة النفل، على صيام النفل خالص لمنع الأطباء، وأنا فاهم ديني كنتش أصوم. بحاول دلوقتي إن أنا أعوض شوية، بحاول رغم السن فرق كتير، لو كنت أصوم أيام الثلاثينات والأربعينات عن أنا أصوم في الستينات، لكن ربنا كريم ويعفو عن كثير. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. الحمد لله على فضل الله، لك الحمد يا الله كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، يعني أن الإنسان إذا كان من عادته أن يعمل عملا صالحا ثم مرض فلم يقدر عليه، من صلاة، نوافل، من صيام نوافل، من تحرك كثير في صلة رحم، في مشاريع خير، في الدعوة، وعجز عن هذا، فمن كان يعمل عملا صالحا ثم عجز عنه أو مرض فلم يقدر عليه فإنه من فضل الله عز وجل وكرمه يكتب له الأجر كاملا. الحمد لله على نعمه، الحمد لله. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. كنا قبل أن نتغرب غربتنا هذه ننطلق بالدعوة في كل ربوع الأرض، ولكن حيل بيننا وبين ذلك. نسأل الله أن يكتب لنا الأجر، وأن لا يكون هذا من باب الحرمان. نعوذ بالله أن يكون هذا من باب الحرمان. نحاول نعوض الدعوة التي كنا نتنقل بها في أرض الله عن طريق مثل هذا البث. أهو بث ذا المتاح لي الآن في جمعية سفير، يعني يقل الحضور فيه جدا، يعني جدا، ولكني مواظب عليه والحمد لله. ودروسي الأخرى التي وعدت بها بفضل الله أتممتها، ولم يبق إلا الوعد الذي أرجو أن أوفق للأخذ بأسباب مشروع تفسير القرآن الكريم، وألتقي مع أحبائي على تفسير القرآن ليكون إن شاء الله يعني من باب حسن الختام ومسك الختام بإذن الله تعالى. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا كنت مثلا من عادتك أن تصلي مع الجماعة ثم مرضت ولم تستطع أن تصلي مع الجماعة، فكأنك مصلي مع الجماعة، يكتب لك 27 درجة. ما أوسع فضل الله وما أكثر خير الله، كثر خير الله وطاب. ولو سافرت وكان من عادتك وأنت مقيم في البلد أن تصلي النوافل وليس على المسافر نافلة من الرواتب لأنك تقصر الصلاة، قال أنس قيل ألا تتسنن، ألا تسبح، يعني ألا تصلي سنن، قال لو كنت مستنن أو مسبحا لأتممت، لو كنت مسبحا لأتممت. يا الله، فلذلك أنت في السفر ما بتصلي السنن الراتبة، لكن ممكن تصلي سنة الفجر التي ما كان يدعوها النبي عليه الصلاة والسلام في سفر ولا حضر، وسنة الوتر تؤدى في السفر والحضر، وعندك قيام الليل، وعندك صلاة الضحى، لكن الرواتب كان يتركها النبي عليه الصلاة والسلام. طب أنت لما بتتركها وأنت مسافر ملتزما هدي النبي عليه الصلاة والسلام وليس عجزا منك، أنك ممكن تصلي الصلاة إتماما وتصلي نوافلها، لكن هذه النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من غيره. فيكتب لك ما كنت تفعله وأنت مقيم من السنن التي كنت تصلي. كنت تصلي 10 ركعات يبو 10، 12 12، 14 14. طب إيه حكاية العشر؟ ما في حديث عن ابن عمر ذكر فيه صلاة النوافل 10، وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على 10 ركعات في اليوم والليلة، وذكر ركعتي الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، يبقوا كده 10. لكن الحديث الأشهر منه من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. أربع قبل الظهر وركعتان بعده، هذه 6، وركعتان بعد المغرب قال في بيته في رواية، وركعتان بعد العشاء في بيته، هذه 4 و2 6، وثنتان بعد المغرب 8، وثنتان بعد العشاء 10، قال وركعتا الفجر كذا، قال وركعتا الفجر بس 12 ركعة. طب ويبقوا 14 ازاي؟ قول السنة المؤكدة والثابت عن النبي عليه السلام أنه صلى قبل الفجر قبل الظهر 4، وصلى بعد الظهر 4، يبقى كده صار 14. عندك سنة غير مؤكدة، من صلى قبل العصر 4، رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، أو يأخذ بالرواية الأخرى من بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة ركعتين، بين الأذان والإقامة في العصر، وركعتين بين الأذان والإقامة في المغرب، وركعتين بين الأذان والإقامة في العشاء. دي اسمها سنن غير مؤكدة ومرتبطة بالراتبة. أنت بتصلي كل ده في السفر تركته، يكتب لك الأجر كاملا. أو كنت ممن يقرأ القرآن فمرضت فلم تستطع وشغلت بالأطباء والعلاج وكذا، يكتب لك الأجر كاملا. أو كنت تسبح وتهلل وتكبر لكنك لما سافرت انشغلت بالسفر عن هذا، فإنه يكتب لك ما كنت تعمله في البلد مقيما. الله أكبر. مثلا لو سافرت وصليت وحدك في البر ليس معك أحد، فإنه يكتب لك أجر صلاة الجماعة كاملا إذا كنت في حال الإقامة تصلي مع الجماعة. وفي هذا تنبيه على أنه ينبغي للعاقل ما دام في حال الصحة والفراغ أن يحرص على الأعمال الصالحة، حتى إذا عجز عنها لمرض أو شغل كتبت له كاملة. اغتنم الصحة واغتنم الفراغ واعمل صالحا، كما قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير الناس، الصحة والفراغ. وكما قال عليه الصلاة والسلام ينصح الأمة في صورة أحد أفرادها: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، فاغتنم الفراغ واعمل صالحا حتى إذا شغلت عنه بمرض أو غيره كتب لك كاملا بإذن الله، ولله الحمد والمنة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، وهذا الحديث في البخاري، في حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا الحديث: خذ من صحتك لمرضك وحياتك لموتك، هكذا جاء في حديث ابن عمر، إما من قوله هو وإما من قول النبي عليه الصلاة والسلام. إن الإنسان ينبغي له في حال الصحة أن يغتنم الفرصة حتى إذا مرض كتب له عمله في الصحة، وأن يحرص ما دام مقيما على كثرة الأعمال الصالحة حتى إذا سافر كتب له ما كان يعمل في الإقامة. نسأل الله عز وجل أن يخلص لنا ولكم النيات، ويصلح لنا ولكم الأعمال. اللهم اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا رب. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. شوف الكثير من وجوه الخير، كل معروف صدقة مطلقة هذه. وهذا الحديث وغيره هو موضوع لقائنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. أسألكم صالح الدعوات، ويغفر الله لي ولكم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واحسن ختامنا أجمعين. شكر الله لك أختنا صاحبة هذا الاسم الذئب الأزرق، يعني هو كده يعني اسمه كده، لكن ربنا يبارك فيكم يزيدك يعني اهتماما بطلب العلم ويرزقك العمل به، يعني تؤانسينا في الوقت الذي قل فيه من يحضر دروس العلم. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.